سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. ذكرنا في الحلقة الماضية الجزء 16 من سرايا وغزوات محمدية، وذكرنا فيه حرق الدار على من فيها وكيف قتل الابن أباه، واكتشفنا عدة نقاط مهمة وبينا عدة حقائق، وذكرنا غزوة تبوك لكننا لم نتم تلك الغزوة. يعني ذكرنا كيف توجه محمد إلى تبوك وماذا جرى عليه في الطريق إلى تبوك، لكنه لم نتمم تلك الغزوة ولم نكملها ولم يعني نبين كيف رجع محمد، وهل هكذا حدث صدام في تلك الغزوة أم لم يحدث صدام. طبعا لم يتبقى لدينا من حياة محمد في المدينة ويثرب إلا يعني سنة وأشهر قليلة، لذلك احنا الآن سنتم السنة التاسعة ثم نكمل السنة العاشرة يعني أيضا باختصار، وتنتهي حياة محمد في اليثرب والمدينة، ثم نبدأ بحلقات مهمة من حقيقة إعجاز القرآن أو حقيقة أخطاء القرآن أو أمور كثيرة مهمة متعلقة بالدين، لأنه أحيانا بعض الأخوة يسألنا أن نضع حلقات متعلقة بشخصيات مثلا كالصحابة أو التابعين أو كذا، هذه الحلقات غير مهمة لأنها غير محورية، يعني لأنه لا ربط لها بحياة محمد ودين محمد. الآن إحنا نريد أن نتوجه للدين الإسلامي وبيان يعني أحكامه وأركانه وحروبه وغزواته وحقيقة هذا الدين وكيف نشأ هذا الدين وكيف تطور هذا الدين، ثم إذا انتهينا من كل ذلك يعني الأمور المرتبطة والأساسية بالإسلام بما هو إسلام، لأنه إن توجهنا إلى شخصيات أخرى لا ربط لها مثلا في بيان حقيقة الدين لن نستفيد شيئا. يعني مثلا شخص يقول لي إنه أنا أريد حلقة خاصة عن عمر بن الخطاب، هذه طبعا لا تنفعنا في بيان حقيقة الدين الإسلامي الآن، لأنه إحنا عندنا أصول ومسلمات إنه لا عمر ولا أبو بكر ولا غيرهم يأثرون على هذا الدين. يعني لو تبين مثلا إنه عمر إنسان صالح أو إنه عمر إنسان طالح، هذا لا يعني أنه هذا الدين ثبت أو أنه لم يثبت هذا الدين. إحنا نبحث الآن في قضية هذا الدين، أصل هذا الدين، من أين جاء هذا الدين، كيف يعني استخدم محمد السرايا والغزوات، وماذا كان يفعله محمد، لأنه هو النبي، هو الذي أظهر هذا الدين، هو الذي أوجد هذا الدين. قرآن محمد هل هو قرآن من الإله، هل يوجد فيه أخطاء، هل يوجد فيه يعني إعجاز علمي، كل ذلك لابد أن نأتي عليه وننهيه، ثم نأتي ونتوجه إلى حلقات أخرى تشير إلى متعلقات هذا الدين أو الشخصيات المرتبطة بهذا الدين. لذلك أنا أعتذر لجميع الأخوة والأخوات الذين قدموا هكذا طلبات في أنه نجعل حلقات عن بعض الشخصيات الإسلامية، أقول أنه ليس محلها الآن، ربما نأتي عليها لاحقا، هناك أمور مهمة جدا هي الأهم في إثبات هذا الدين ونفيه، في بيان حقيقة هذا الدين لابد أن نتمم هذه الأمور وننهيها، ثم بعد ذلك نتوجه للأمور الأخرى، لأنه الأمور الأخرى أشبه بالكماليات، إحنا الآن علينا بالأصل. لذلك أعتذر إلى الأخوة والأخوات، لأنه هنالك طلبات فعلا كثيرة تأتي تريد حلقات عن شخصيات إسلامية أخرى، عن حقيقة فاطمة الزهراء، عن حقيقة زينب، عن حقيقة عمر، عن حقيقة يعني أبو بكر، عن حقيقة فلان وفلان، هذا كله ربما إن بقيت باقية نذكرها لاحقا. الآن نكمل قضية غزوة تبوك. غزوة تبوك طبعا كعادة المسلمين يقولون أنه محمد سمع بأن أحد ملوك الغساسنة توجهوا أو هكذا تجهزوا لغزو المسلمين. يعني هي عادة المسلمين أنه يقولون ما غزا محمد غزوة إلا أوجس في نفسه خيفة من القوم الآخرين، لذلك كان محمد يغزوهم قبل أن يغزونه، يعني وهكذا يباغتهم قبل أن يباغتونه، فيقولون هكذا كالعادة. يعني قيل إن محمدا سمع بأن أحد ملوك الغساسنة تجهزوا لغزو المسلمين، يقولون مما جعل النبي أن يسارع في الخروج لملاقاتهم في بلادهم قبل مباغتة المسلمين. يقولون فنادى منادي الرسول في أصحابه في المدينة أنه اجتمعوا لغزو الروم. لماذا غزو الروم؟ لأنه تبوك كانت يعني تحت سلطة الروم، وأيضا هنالك ثأر محمد لم يستطع أن يأخذ من الروم، لأنه غزوة مؤتة التي ذكرناها بالتفصيل وكيف حرفت غلبت الروم أو غلبت الروم، وذكرنا ذلك في الحلقات الماضية. يقولون هكذا أنه توجه محمد إلى تبوك، فنادى المنادي قبل أن يتوجه بأصحابه وبكل المسلمين أن التحقوا بي، فإننا متوجهون إلى غزو الروم في تبوك. لكننا الآن سنكتشف حقيقة من روايات ثابتة تبين أكذوبة أنه النبي كان يغزو يعني الآخرين، لأنه الآخرون قد أعدوا العدة لمحمد ولأصحاب محمد، كان يباغتهم قبل أن يباغتونه، يعني يسمع أنهم أعدوا فهكذا يغزوهم. سنظهر هذه الأكذوبة واضحة بأحاديث ثابتة عند المسلمين. يقولون هكذا: من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم أصحابه بوجهته، إنما كان إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها، ورى بغيرها أي أوهم بغيرها، وذلك حتى لا تتسرب الأخبار للعدو كما يقولون. يعني كانت عادة النبي أنه إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها. إذن لو كان الأمر كما يقول ويدعي المسلمون بأنه هنالك أناس اجتمعوا ليحاربوا أو ليهجموا على المدينة فكان محمد يذهب إليهم، ما حاجة للتورية، الأمر جدا واضح. يعني أنا لما أريد أن أعد جيشي وأعرف أنه جيش هنالك سوف ألاقيه، الأمر جدا واضح، ما حاجة تورية. لماذا أواري؟ الذي يريد أن يفعل تورية لابد أنه هو الأمر لا يعرف أين يعني وأين وجهته. محمد ما كانوا يعرفون أين وجهته، كان مثلا يريد أن يذهب إلى الطائف يقول مثلا سأذهب إلى هوازن، أو كان مثلا إذا يريد أن يذهب إلى بني قينقاع يعني يقول مثلا سأذهب إلى مثل بني تميم، فكان المسلمون لا يعرفون، يعني يصل للوجهة وإلى طريق ما ثم ينحرف فيستغربون منه. وكانت هكذا يقولون عادة النبي أنه إذا أراد أن يغزو بغزوة ورى بغيرها. إذن هذه الأحاديث الثابتة التي ستأتي واضحة جدا على أنه محمد كان يعني يغزو الناس والناس نيام على غفلة منهم، وأصحابه أيضا لا يعرفون وجهته. يقولون عن كعب ابن مالك قال: كان الرسول إذا أراد غزوة يغزوها ورى بغيرها، أو قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا للمسلمين، أمرهم ليتأهبوا ويأخذوا العدة وأخبرهم بوجهته الذي يريد. طبعا يقول هنا واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، المقصود المفاز هذه الأرض الفارغة التي لا ماء فيها. هذا الحديث متفق عليه من الأحاديث الصحاح، متفق عليه عند البخاري ومسلم، نفس المتن ونفس السند، يعني ما يمكن أن يدحض من حيث أنه ثابت، لا يمكن أن يدحض إلا مثل شخص يقول كل الأحاديث الثابتة غير صحيحة بهذه الطريقة، هذا الحل الوحيد وإلا لا يوجد حل آخر. أحاديث أخرى موجودة في كتب ومتون أخرى الآن يعني لا نحتاج إلى بيانها لأنه الأمر جدا واضح. يقولون أنه النبي أمر أصحابه بالإنفاق على جيش العسرة. لماذا سمي جيش العسرة؟ لأنه يقولون كان المسلمون وغير المسلمين أيضا في ذلك الوقت في عسر شديد، حر وقحط وأمور كثيرة، يعني بسبب هذه الحروب والغزوات يعني ما الأراضي أيضا لم تزرع، لم تستصلح الأراضي، أهل الأراضي اللي يعرفون كيف يزرعونها يعني هكذا بين مقتول وطريد، وضع اقتصادي جدا ميت، يعني ما يوجد وضع اقتصادي جيد، فكانت يعني سنة عسرة، كان عام العسر. يقولون هكذا في هذه السنة يعني عثمان جهز جيش المسلمين بألف دينار، يعني جاب ألف دينار يقولون فنثرها في حجر النبي، فالنبي أصبح يقلب في هذه الألف دينار، يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. طبعا هذا من الأحاديث الحسان، أخرجه الترمذي وغير الترمذي، رقم الحديث 3071 في كتاب المناقب، في مناقب عثمان، وموجود أيضا يعني في متون أخرى، وصحح حسن الألباني في المشكاة، والحديث يعني من الأحاديث التي دائما هكذا يستشهد بها المسلمون السنة. طبعا من يدقق في الحديث ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، هذا يعني يقودنا إلى أنه كيف قتل عثمان، يعني وهو في بيته بعد أن حدثت عليه يعني ثورة، يقودنا إلى ما عمل عثمان وكيف قتل عثمان. يعني في هذه يعني الغزوة حدثت بلابل كثيرة، يقولون المنافقين يعني فعلوا ما فعلوا، هؤلاء المتقاعسون الخائرون يعني الذين هكذا، مثل شخص رعديد كثير الخوف ما يستطيع أنه يذهب للقتال، فكان يخوف غيره أيضا بسبب خوفه، فأحداث كثيرة، الأعراب أيضا، فذم الأعراب، لماذا ذم الأعراب مثلا، كل هذا بسبب هذه الغزوة. ففي نفس كتب المسلمين يقولون وأخذ المنافقون في تثبيط المؤمنين عن الخروج والجهاد في سبيل الله، وقالوا ماذا قالوا؟ قالوا ما قال القرآن عنهم، وقالوا لا تنفروا في الحر، هاي التوبة آية 81. أيضا قالوا أنه الكثير، حتى أنه الله قال نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، وأيضا في سورة التوبة آية 90 وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، إلى أن وصل للأغنياء الذين جاءوا إلى النبي يستأذنون ورضوا أن يكونوا مع الخوالف، يعني هؤلاء الذين أرادوا أن يعتذرون إنه عن الذهاب مع النبي إلى غزوة تبوك، والأغنياء أيضا اعتذروا. ثم بعد ذلك جاء على أنه يقول هناك أيضا منافقون في المدينة أيضا لا يريدون الالتحاق بنا، فجاءت أيضا فيهم آيات سورة التوبة واضحة تفصل الناس الذين لم يلتحقوا بمحمد، إما منافقين وإما لأنهم أغنياء وأضلتهم هكذا يعني أموالهم والترف الذي هم فيه، وإما هم من الأعراب، وإما هم يعني هكذا رعديدين وخائفين، الأسباب كثيرة، يعني لا يوجد وصف إلا وذكره محمد في سورة التوبة عمن لم يلتحق به، حتى أنه يوجد روايات لما التحق به أبو ذر بالطريق تأخر أبو ذر، لأنه يقولون في الطريق لما أصابتهم العسرة أصبح بعض أصحاب محمد بسبب الحر وكذا يتباطأ حتى ما يلتحق بمحمد، فلما وصلوا إلى يعني إلى طريق ما لم يشاهدوا أبو ذر، فقالوا له أبو ذر غير موجود، فمحمد يعني هكذا تكلم بالسوء على أبي ذر، لكنه بعد ذلك التحق أبو ذر فهو عرف أبو ذر فهكذا يعني مدحه. فالأحاديث كثيرة، يعني لا يمكن أنه إحنا نذكر كل ما جرى في قضية تبوك وفي طريق تبوك. الذي سنراه هنا أنه محمد في القرآن يأنب نفسه، طبعا البعض هكذا يقول القرآن ليس بكلام محمد، لأنه يوجد تأنيب لمحمد في القرآن، يعني الأمر جدا غريب. إحنا ذكرنا أنه القرآن من لا شعور محمد، وإحنا نعرف أنه كل إنسان بينه وبين نفسه لما يخطئ أو لما يتصرف تصرف وما يقبل على التصرف اللي تصرفه يبدأ أنه يلوم نفسه، يعني لماذا يقولون هنالك نفس لوامة عند البشر؟ لأنه الإنسان يلوم نفسه حتى بالسر داخليا، كلنا نقع في هذا الشيء، نلوم أنفسنا عن أشياء عملناها حتى أنه لا نظهر اللوم للآخرين، لكن نلومها بمكامنا بدواخلنا وهكذا نلوم أنفسنا بقوة. طبعا اللي بيعلمه وينصرع وكذا بعد ذلك يظهر اللوم هذا على لساني يعني لا شعوره، وكأنما هنالك شخص آخر يلومه. هذا معروف حتى علميا وطبيا، أمر ثابت لا خلاف فيه. فالقرآن لما توجد فيه آيات إنه تلوم محمد فهذا من لا شعور محمد، لا يوجد أي ربط بين هذه الآيات وبين أنه القرآن ليس يعني بكلام أو لا شعور محمد. الغريب أنه القرآن يؤنب محمد ثم يناقض نفسه بنفسه، وهذه حالة غريبة في القرآن، يعني لأنه محمد عاش حالة لما ينظنك محمد يعيش حالة من الصراع الداخلي فيصبح متناقض في طرح الآيات. والقرآن هذا التناقض الرهيب بالبي اللي يحاولون تأويله وتفسيره وتخريجه يعني ما استطاعوا له سبيله. هو أولا يذكر في الآية 43 يقول هكذا عفى الله عن كلمة أذنت لهم، يعني ليش أنت أذنت اللول كلهم أنه ما يلتحقون بك. ثم بعد ذلك بآيات، يعني هو أول شيء لامه، ثم بعد ذلك هي نفس القضية ذكرناها إحنا، أنه أنت تلوم نفسك على فعلة، مثلا تضرب لك شخص، مثلا تعطي الشخص أموال وتشوف هذا الشخص غير صالح، أو ضربته وتشوف أنه أنت عملت خطأ فتلومه بداخلك، لكن بعد ذلك تريد أنه هكذا تخرج لنفسك وتعلل لنفسك وتؤول لنفسك اللي أنه أنت فعلت صحيح وكذا. هكذا هذا الإنسان اللي يعصر نفسه داخليا، وإحنا هذا كلها نمر به. فكل هذا اللي يدور في مكامن وهواجس ولا شعور محمد يظهر عبارة عن آيات، لذلك نجد هذا التناقض الرهيب. يقول له عفى الله عن كلمة أذنت لهم، أنت ليش أذنت لهم وتركتهم هكذا حتى ما يلتحقون بيك. ثم بعد ذلك بآيات يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له يعني عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. يعني الله كره يعني هكذا خروجهم معك لأنه ثبطهم وقال لهم اقعدوا مع القاعدين ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. يعني هو بالأول يلومه ثم بعد ذلك يخرج ذلك. هذا التناقض الرهيب، لمن أراد أن يدقق في الآيات سيعرف من آيات القرآن غرابة نفس محمد وما تنطوي عليه الأنفس وكيف لا شعوره هو الذي يأتي بهذه الآيات، وإلا لو كان من الإله لما وجدنا هذا التناقض الرهيب. تناقض يلومه ثم يقول أنا الذي يعني أنا الذي ثبطتهم وأنا الذي قلت لهم اقعدوا مع القاعدين ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. المهم من يريد أن يدقق بالآيات سيجد أمور كثيرة عن هواجس ولا شعور محمد ومقام محمد، وإذا ضغط محمد ماذا سيفعل. سنأتي في بيان هذه الحلقة ماذا فعل محمد عندما ضغط، يعني هذا المسجد الذي هدم مسجد ضرار هو أصلا هدم أيضا بسبب هذه الضغوطات التي جرت عليه، سنأتي لبيان ذلك. فلما عطش المسلمون قالوا لأحد المنافقين هذه قد مطرت الدنيا، فقال لهم إنما هي يعني هكذا غيمة عابرة، يعني ماذا حدث. هذا طبعا موجود بسيرة ابن هشام وسيرة ابن إسحاق وبروايات، واعتبروا هذا من المنافقين. بعضهم قال هكذا هذا يافع وصغير في السن شاب في أول عمره، هذا بحث آخر. مطرت الدنيا فقالوا لهذا الصحابي ويحك هل بعد هذا شيء، فقال لهم سحابة مارة، يعني سحابة عابرة، يعني شو ما هي المشكلة. هذا إن ثبتت الرواية إنه سحابة عابرة أو سحابة مارة أو إنها مطرت، وإلا أحاديث محمد وأصحاب محمد عن المعجزات والكرامات إحنا بينا هذا كله مخالف للقرآن، لأنه القرآن يشهد إنه محمد لم يأتي بمعجزة واحدة انتهى. المهم يقولون وصل النبي إلى تبوك وأقام فيها 20 يوما لم يلق كيدا في روايات المسلمين، يقولون خافه ملك بني الأصفر والقبائل العربية المتنصرة فلم يحضروا للقتال. هذا إسناده صحيح، أخرجه أحمد، رقم الحديث 14702 بإسناد رجال ثقات كما يقولون، يعني هذا الحديث موثق وصحيح. محمد لم يقاتل في تلك الغزوة ولم يعني يهجم على هكذا النصارى، لأنه كانت تبوك نصرانية فلم يستطع أنه أن يهجم عليها. لماذا؟ طبعا الأمر جدا واضح، محمد أصابه التعب وأصابه العطش، والروايات التي ستأتي لاحقا تبين ذلك. فرجع محمد وأصحابه دون حرب وبعد عسر، فقال حديثا غريبا، يعني لما وصل تبوك يقولون محمد هكذا أصحابه يحرسونه وأصبح يصلي، ثم قال حديثا غريبا يقول هكذا محمد: لقد أعطيت الليل خمسا ما يعني ما أعطيهن أحد قبلي، أرسلت إلى الناس كافة، وكان من يعني الذين قبلي يرسلون إلى قومهم. يعني انظر إلى هذا التخبط في قضية الأنبياء والرسل عند محمد. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، مروي بإسناد رجال ثقات، أخرجه أحمد وغير أحمد، الحديث صحيح، لكنه غريب، أقول أنا غريب بالنسبة للعقلاء الباحثين المحققين. يقول محمد يعني كأنما هو الآن عرف أنه أرسل، يعني لم قبل أن يموت بسنة عرف محمد بأنه أرسل إلى كافة البشرية، قبلها ما كان يعرف ذلك، قبلها كان يعرف أنه هو فقط للعرب. أنا قلت أنه سابقا محمد تطورت عقليته وادعاء للنبوة ومع يعني وفق الزمكان والأحداث اللي جرت عليه، لما يشاهد أنه هو مثل لا ناصر له يصير مسالم موادع، وأنه هو هكذا يعني لا يريد القتل والقتال، لكن إذا صار عنده جيش عظيم عرمرم يريد يهجم على الجميع ويجبر الجميع ويصبح أنه، فأول شيء كان يظن أنه هو نبي للعرب. ثم بعد في بداية أمره في مكة هو قال بواضح الحديث أنه أنا لقريش، يعني أنا أجعل قريش سادة على كل العرب، ثم بعد ذلك أصبح أنه يقول أنا للعرب. الآن في هذا الحديث الصحيح الثابت يظهر محمد بأنه الآن عرف قبل أن يموت بسنة عرف بأنه أرسل إلى الناس كافة، يقول هكذا: لقد أعطيت الليل خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كافة كلهم عامة، وكان الذين قبلي إنما يرسلون إلى قومهم، ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر. فيقول: ولو كان بيني وبين عدوي مسيرة شهر لملؤوا مني رعبا. ثم ماذا يقول؟ وأحلت لي الغنائم أكلها. لماذا قال أكلها؟ هو يقول: وكان الذين قبلي يعظمون أكلها. كيف يعظمون أكلها؟ لأنه أنبياء اليهود ما كانوا يأكلون هذه أموال الناس والأطعمة الناس وكذا، كانوا يحرقونها، وهو كان يعرف ذلك. يقول: وكان الذين قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان الذين قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل له: يا رسول الله ما هي؟ قال لهم إنه يوجد أمر، يعني هي قضية مضحكة، هو الظاهر أراد أن يكملها لكنه نسى ماذا يقول. قال: والخامسة هي ما هي؟ قيل له: ما هي؟ قال: إنه أخرت لي إلى يوم القيامة، فيوم القيامة إنه ستعرفونها، أو هكذا هي لمن شهد أن لا إله إلا الله سيعطاها في يوم القيامة. الآن أنت كيف تفهم هذا المقطع الأخير؟ يمكن أن تراجع الرواية، أخرجها أحمد، رقم الحديث 7068 بالسند، يعني يقولون رجاله ثقات والإسناد صحيح لا غبار عليه. المهم رجع محمد إلى المدينة، لم هكذا تحدث معركة، الآن لم يستطع أن يهجم على النصارى في بيوتهم، النصارى خشوا منه وهكذا، وفي حصونهم وبيوتهم تترس وما استطاع أنه يفعل شيء، ونظر إلى الأمر ورجع محمد بدون أن تحدث معركة. فلما رجع محمد إلى المدينة بعد هذا التعب والضنك يقولون قال الآتي، قال إنه هذه طابة، وهو لما يعني لما أراد أن يصل إلى المدينة قال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. يعني كان محمد فرح لأنه وصل إلى هذه، وإلا ما معنى أنه يفرح لهذه الدرجة ويفرح للجبل وأنه يحبنا ونحبه. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، وموجود رقم الحديث في البخاري 1481 كتاب الزكاة باب إنه الثمر، فيمكن مراجعة ذلك في محله. يقولون أيضا وفي مرجعه لما رجع إلى المدينة من تبوك قال حديثا أيضا، الحديث يقول هكذا: وفي مرجع النبي من تبوك وحين دنا من المدينة قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة، حبسهم العذر. طبعا هذا الحديث موجود أيضا يذكره علي ويروى عن آل علي في قضية إنه صفين، وكيف النبي قال إنه ما سرتم من مسير، ما صعدتم واديا، ما صعدتم جبلا أو ما هبطتم واديا، يعني باختلاف الكلمات. موجود هذا الحديث في كتب شيعية يرويه علي ويرون آل علي، وأيضا يوجد حديث مشابه له كأنما حرف نوعا ما ونسب في قضية صفين. يمكن الاطلاع على ذلك لمن اهتم بهذه الأحاديث. إذا قال محمد عندما رجع من تبوك ولم يعني يحصل إلا الضنك والتعب والحر، قال: إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة. يقولون إنه الذين بقى في المدينة في ذلك الوقت علي بن أبي طالب هكذا، وإنه قال علي: كيف تخلفني في النساء والأطفال؟ فقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. الحديث مروي في البخاري وغير البخاري. يقولون لما خرج النبي إلى تبوك استخلف عليا، فقال علي: أتتركني أو تخلفني في النساء والصبيان؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا إنه لا نبي بعدي. هذا الحديث طبعا يستدل به الشيعة على إمامة علي بن أبي طالب، وهو بالواقع لا يدل على الإمامة يعني، وإن كان يدل على المنزلة الرفيعة يعني. لماذا؟ لأنه بالأصل هو هارون مات في زمن موسى، يعني ما أعرف كيف، ربما ما كان يعرف محمد ذلك، هو هارون مات في زمن موسى وموسى هو الذي دفن هارون هكذا. أما حديث أنه يعني إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، فهذا طبعا متفق عليه، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، والحديث معروف وثابت ولا خلاف فيه. كما أنه حديث علي الذي قاله محمد فيه عندما تركه في المدينة يعتبر من الأحاديث الصحاح الموجودة في البخاري وموجود في مسلم. أيضا الشيء بالشيء يذكر تقريبا في هذه السنة أو في السنة التي بعدها، الآن أنا يعني غير متأكد 100% من القضية، أنه علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة فذهبت إلى أبيها شاكية وتقول له أن هذا علي يعني لا يعني هكذا، أن هذا علي يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل ويقولون أنك أنت لا تغضب لبناتك هكذا، فمنع محمد عليا من الزواج. وكان جواب محمد يعني به نوع من التعالي والعنصرية، وأيضا طريقة كلام فاطمة مع محمد عن علي فيها نوع من الإساءة، يعني لا توجد هذه القدسية المعروفة عن فاطمة التي يظنها الشيعة. فاطمة كانت سليطة اللسان، يعني هذا واقع، فاطمة ابنة محمد كانت سليطة اللسان وكانت تتحجج بأبيها، وعلي لم يستطع أن يتزوج عليها طيلة سنين وجودها إلى أن توفيت بعد أبيها بأيام 40 يوم أو أكثر هكذا، توفيت بعد أبيها. ف فبعدها كما نقول بالعراق انفتق علي ابن أبي طالب على النساء فتزوج الكثيرات. لكنه طبعا هو ما هو الحكمة من عدم الزواج على فاطمة؟ لأنه علي ابن أبي طالب كان يعاشر الجواري. سنأتي على حلقات يعني سنأتي في السنة العاشرة أنه علي ابن أبي طالب كيف عاشر جارية في السنة العاشرة من أهل اليمن كانت مسبية، سنأتي على بيان ذلك. لكن نقول ما هي الحكمة من عدم زواج فقط علي؟ لذلك أصبحت هنالك قاعدة فقهية عند المسلمين، هل لا يجوز الزواج على بنات النبي أم أنه هذا الأمر خاص بعلي وفاطمة؟ وتفرعت الأقوال وتعددت الأقوال هكذا، وحاولوا أنه علماء المسلمين حاولوا أنه يخرجون قول النبي ويصححونه، وأنه يجب على الإنسان أن يطيع النبي طاعة عمياء، ولا أنه يعني تأخذه الظنون بما فعله النبي، لأنه لابد من هنالك حكمة تعليلات كثيرة، لأنه الموقف مخالف للشرع الذي جاء به محمد. إحنا ذكرنا أنه محمد يعني يبيح لنفسه ما لا يبيح للمسلمين، ويمنع عن المسلمين ما يبيح لنفسه. يعني فالآن هو ماذا فعل؟ فعل يعني حرم على علي حكما خاصا بعلي فقط، حتى لا يتزوج علي على فاطمة. عندما جاءته فاطمة قالت له بصحيح وثابت الروايات إنه جاءت إليه، يعني لما سمعت بذلك يقولون فاطمة أتت النبي فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي، يعني شلون احنا نقول بالعراقي وهذا علي، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقولون في الرواية، يعني هكذا قال لعلي: أما بعد فإني أنكحت أبا العاص ابن الربيع، هذا الذي كان كافر بمحمد، وذكرنا القصة عنه وعن زينب ابنة محمد. يقول له محمد: أنا أنكحت أبا العاص ابن الربيع، فحدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، يعني ليس مثلك، انت ما صدقتني ولا يعني وفيت باللي، كانما هو هكذا قطع عليه عهدا لما اراد ان يعطيه فاطمه، يعني هكذا من ظاهر الحديث هكذا نستوحي. ثم قال له: وانما فاطمه بضعه مني يؤذيني ما آذاها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله، يعني يقولون هكذا. فعلي ترك الخطبة، طبعا هذا رواه البخاري رقم الحديث 3110 ورواه مسلم، وموجود طبعا بعض الشيعة يحاولون إنه يعني يلتفون على الحديث أو هكذا يخرجون البعض أنه يكذب الواقع، مع أنه ثابت في مسلم الحديث رقم 2449. قضية أنه العاص أنه هل يعني شرط عليه محمد أن لا يتزوج على بناته على ابنته زينب، أم أنه العاص لما قال له محمد ادخل الإسلام لما مسكوه وإجا احتمى بالمدينة بزينب فما قبل يدخل الإسلام، بعض المسلمين قال له ادخل الإسلام وانت راح تكون يعني بعد نسيب محمد وإلك شأن وكذا، فقال لهم كيف أدخل الإسلام وأنا عندي هاي الأموال لابد أن أرجعها، لأنه أنا جيت بقافلة والقافلة سباها المسلمون، أخذوها غنائم المسلمون. لكنه القضية طرحناها، بعد ذلك ردت إليه القافلة لما هكذا احتمى بزوجته زينب ابنة محمد وأرجعت إليه القافلة، فذهب إلى مكة وسلم القافلة ثم رجع إلى زوجته وأشهر إسلامه وهكذا سكن في المدينة. المهم هنا محمد لما قال إنه أبا العاص ابن الربيع حدثني فصدقني، يعني المقصود به إنه وفى وصدق معي، المقصود لما أخبرني يعني أنه يذهب إلى مكة ويرجع بعد ذلك إلى ابنتي، يعني هكذا لما أردت منه أن يدخل الإسلام فقال لي سوف أذهب وأعطي الحقوق لأهلها ثم أرجع. لو أنه كان محمد شارط عليه شرط أنه لا يتزوج على زينب، فبعد ذلك هو لم يتزوج على زينب، يعني هذا بحث يمكن للإنسان أن يبحث فيه. المهم علي بن أبي طالب ترك الخطبة ولم يتزوج على فاطمة إلى أن ماتت فاطمة، بعد ذلك تزوج نساء عديدات. تعليلات أصبحت هذه قاعدة فقهية اختلف بها العلماء، علماء المسلمين. فالأول مثل يقول هكذا إنه هذه قضية إيذاء ابنة النبي إذا تزوج عليها، ومن آذى ابنة النبي فقد آذى النبي. زين يابا هو هذا شرع الله، يعني ليش هي تتأذى؟ المفروض فاطمة يكون عندها قلب قابل لشرع الإله، يعني كيف هي ما تقبل بذلك وتتأذى؟ هذا شرع الإله، غير هي كاملة الإيمان. البعض الآخر يقول إنه هذه هي أذية للنبي، لأنه كيف يجمع بنته مع ابنة كافر؟ يعني هو الغريب، يعني محمد ما هو تزوج ابنة أبي سفيان، لأنه أبو سفيان كان أشد أعداء محمد، لماذا حلال على محمد وحرام على علي؟ يعني كيف يمكن أن يخرج ذلك؟ ثاني شيء، هذه ابنة أبي جهل، يعني كانت مسلمة صحابية وكانت في المدينة في ذلك الوقت، يعني لماذا لا يقبل بذلك محمد؟ ابن القيم يقول لما محمد أثنى على الأول أبي العاص وقال له إن لعلي إنه هذا وفى وكذا، ابن القيم يقول هذا تعريض بعلي، يعني هذا التعريض باللغة العربية إنه هذا المقصود إنه يذم علي بطريقة غير مباشرة. المهم الأقوال جدا كثيرة، يعني التعليلات لماذا حرم ومنع محمد ذلك تعليلات جدا كثيرة. هو محمد صرح أنه هذا يؤذيني بروايات، لكنه أكو تعليلات لماذا يؤذيه، هل لأنه يؤذي فاطمة وكيف يؤذي النبي، وأصبحت هنالك أسباب كثيرة، لكنه هذه أصبحت قاعدة فقهية أنه لا يتزوج، أو هل يتزوج صار بها خلاف، يعني حسب أنه لا يجب أن يتزوج الإنسان على ابنة النبي، وحدث اختلاف، وهذا موجود في كتب الفقه لأنه القضية ثابتة عند الشيعة والسنة. لكن الغريب أنه محمد لما نقرأ جوابه يهين امرأة ابنة أبي جهل، يعني ما هي دخلت الإسلام، يعني هنالك نوع من العنصرية والأنفة، وأنه أنا يعني دائما، ما هو محمد دائما هكذا، أنا أفضل الأنبياء، أنا خير الأنبياء، أنا خير البشر، أنا سيد البشر، يعني ما ذكر أمامه نبي أو إنسان عادي إلا قال أنا أفضل من عده. لذلك محمد في كل شيء هو أفضل المخلوقات، يعني لما يقولوا له على موسى يقول لا يسعه إلا يتبعني إذا أجى، يعني هكذا. لكنه في سنينه الأولى ماذا كان يقول يعني عن إبراهيم؟ هو أفضل من إبراهيم، محمد عند المسلمين أفضل من إبراهيم، لكنه الغريب، وكما ذكرنا إحنا الآن في حديثه وتناقضاته، أنه قال الأنبياء اللي سبقوني كلهم كانوا يقولون إنه إحنا يعني القومنا فقط، لكن إبراهيم حنيفا مسلما أنت تقول، وإبراهيم إجا للناس عامة في مواطن أخرى أنت كنت تقولها. هذا تناقض رهيب في قضية محمد وفهمه وهلوساته ولا شعوره وقضايا، يعني لذلك إحنا عندنا أكثر دين يعني ورث تناقضات في كتابه المقدس وفي رواياته عن النبي، يعني تناقضات رهيبة، لذلك هاج القوم وماجوا، يعني مصيبة، لا يمكن فهم هذا التناقض الهائل من هذا التراث الذي بين أيدينا. طبعا البعض يحاول أنه يلصق هذا التناقض في أصحاب الروايات اللي نقلوا الروايات هم اللي فعلوها، لا، هو بالواقع هو محمد كان هكذا، القرآن مالته جدا واضح، يعني سيرة محمد هي عبارة عن مجموعة من التناقضات، تناقضات أفعال وتناقضات أحكام وتناقضات أقوال. إذن تقريبا في هذه السنة أو حوالي هذه السنة منع محمد عليا من أن يتزوج على فاطمة، لكنه في نفس الوقت كان علي عاشر المسبيات، فجائز له أن يعاشر النساء المسبيات ما دام ستبقى فاطمة هي السيدة، لأنه هاي المسبية دليلة خادمة مطيعة، فالسيدة الآمرة الناهية هي فاطمة، لا يجب أن تكون هنالك زوجة لعلي ما دامت فاطمة موجودة. لذلك بعد أن ماتت فاطمة، وماتت ما شاء الله يعني بسرعة رهيبة بعد محمد، فماتت، فانفتق علي فتقا ها ليس له رتق بعد ذلك. ثم بعد ذلك حدثت أيضا أمور في المدينة قام بها محمد أو أصحاب محمد، نذكرها على عجالة لنتمم هذه السنة التاسعة. هنا مسجد ضرار، يعني والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، في سورة التوبة الآية 107 و110. هنا لما رجع محمد إلى المدينة، قبل أن يصل للمدينة مر على هذا المسجد وأمر أصحابه بحرقه أو تهديمه وحرقه. هذا المسجد محمد قبل أن يخرج إلى تبوك جاءوه رجال قالوا له: يا رسول الله، احنا نبعد عن المدينة ساعات في سيرنا، يعني هكذا يقولون، بينه وبين المدينة ساعة من نهار، يعني ساعة من نهار مو المقصود بها 60 دقيقة، إنما ربما أكثر من ساعة، يسمونها ساعة نهار. فقالوا له: يا رسول الله، إننا بنينا مسجدا، هذا المسجد لأصحاب العلة والحاجة، وفي الليلة المطيرة والليلة الشاتية، ونحن نحب أنه تأتي إلينا فتصلي فيه لنا، يعني تأتينا هكذا تباركه، أنت سيد القوم وتباركنا في فتح المسجد. فقال لهم: إني على جناح سفر إلى تبوك. هذا جاءوا وهو يتجهز لتبوك. الظاهر هؤلاء لم يذهبوا معه إلى تبوك، فاعتبر محمد هذا المسجد مسجد ضرار، فلما رجع من تبوك أمر بحرقه. وتوجد آيات قرآنية في هذا المسجد في القرآن يمكن مراجعتها. لما رجع محمد إلى المدينة يقولون أرسل خالد ابن الوليد في سرية إلى خثعم، يعني قوم من خثعم أرسله محمد إليهم. يذكرون أنه خالد ابن الوليد لما وصل إلى هناك قتل أناس اعتصموا بالسجود، يعني ظهروا أنه مسلمين وسجدوا، فاعتصموا بالسجود فقتلهم هكذا خالد. يقولون دفع محمد دية المسلمين منهم، وكانوا يعني هكذا الظاهر هؤلاء مسلمين من أقرباء المشركين ومن خثعم، فلما هجم عليهم خالد مسكهم فاعتصموا سجدوا هكذا خائفين مرعوبين سجدوا فقتلهم جميعا. فلما وصل الخبر لمحمد، محمد دفع دية المسلمين وقال الآتي: أنا بريء من كل مسلم أقام مع المشركين. طبعا هذه السنة، السنة التاسعة، بعد تنتهي قضية أنه لابد أن يبقى مشرك، السنة التاسعة والسنة العاشرة لابد أنه هذا المشرك إما أن يقتل وإما أنه يدخل الإسلام. الأهل الكتاب قضيتهم مختلفة، يعني يبدأ محمد بن على الكافرين من الحج في ذي الحجة من هذه السنة، يقولون حج أبو بكر الصديق بدل محمد، لأنه في السنة الثامنة الذي حج هو أمير مكة، حج بالمسلمين وحجوا على الطريقة العربية قبل الإسلام، يعني حتى المسلمين حجوا على نفس، وذكرنا ذلك في الحلقات الماضية. هذه المرة أرسل محمد، يعني أبا بكر أرسله فحج بالناس بأمر من محمد، فيقولون هكذا. طبعا هذا أحاديث متفق عليها البخاري وفي كتب السنة وفي كتب الشيعة ويمكن مراجعتها، وهذا موجود في الفقه الإسلامي. أنا دائما أقول الفقه الإسلامي أقوى من الآيات وأقوى من الروايات، لأنه مثل حتى آيات القرآن يمكن للشخص ربما يقول ليس هذا المعنى، ربما هذه الآية تقصد كذا أو كذا، لكن الفقه الإسلامي يوجد شيء يسمى أخذ بالتواتر، يعني طبقه محمد، طبقوها الصحابة، طبقوا التابعين، وهكذا أخذ إلى يومنا الآن، لا يوجد فيه خلاف. قضية الحج، منع المشركين من الحج، لا يطوفوا بالبيت العتيق كما يقولون، منعهم محمد هكذا، فأرسل أبو بكر للحج بالناس، وأبو بكر هو كان الأمير، وأرسل أناس ينادون هؤلاء الناس إنه يابا لا يأتي مشرك، الحج فقط للمسلمين. وأرسل محمد أيضا في الحج في هذه السنة، أرسل علي يقرأ عليهم هذه براءة، يعني يقولون أرسل محمد علي ابن أبي طالب أن هكذا يؤذن بالناس ببراءة، إن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزين. يعني يمكن مراجعة سورة التوبة للاطلاع على هذه البراءة، إن الله بريء من المشركين ورسوله. المهم سألوا علي بن أبي طالب هكذا أنه النبي لما أرسلك في تلك السنة فيما أرسلك؟ قال أرسلني في أربع: أن لا يطوف في البيت مشرك ولا عريان، وأنه العهد على مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر. يعني أنه محمد هكذا قال لهم بأنه الذي عندي معه عهد، أنه أنا تعهدت معه وسويت صلح الشهر شهرين السنة سنتين ثلاثة سنوات، هذا يبقى إلى أنه المدة اللي معهودة، بعدها ماكو صلح، بعدها واجب عليه دخول الإسلام. اللي ما عملت معه صلح، ما خذيت عليه، ما خذنا عهود ومواثيق بيناتنا، هذا الأجل مالته أربعة أشهر، فإن انقضت هذه الأربعة أشهر فإما القتل السيف يعني قطع الرقبة أو يدخل الإسلام. كل الأحاديث في هذه الوقائع أنه في البراءة من المشركين، وفي أنه الأجل الذي كذا، وأنه إمهال الكافرين المشركين أربعة أشهر فإما الإسلام أو السيف، كل هذه أحاديث صحيحة أخرجها البخاري ومسلم وأحمد والترمذي، تعتبر من الأحاديث الصحيحة التي لا إشكال فيها وثابتة ووصلت إلى حد التواتر. وأيضا هي كما قلنا أنه الفقه الإسلامي الذي هو أخذ عن محمد وطبقه أصحابه والتابعين وهكذا، هو أقوى من كل شيء، أقوى من كل دليل، لأنه فقه يعمل به أخذ بالتواتر. بالنسبة للشيعة، الشيعة بعد أنه الأمر جدا واضح، لأنه الشيعة إلى اليوم، يعني الخميني قبل سنوات أنه عند واجب لابد أنه هذه البراءة في مكة لابد أن يعني يقوم بها، لذلك كانوا الإيرانيين أو الشيعة اللي يوالون الخميني كانوا يقومون بالبراءة. يعني منعت في السنوات الأخيرة، هذه السنوات الأخيرة منعتها السعودية. نحاول أنه أن نأخذ فاصل بعد هذه الحلقة، ثم يعني نتمم الحلقة بعد الاستراحة. وسلامي ودعائي ومحبتي لكم، أنار النور وجودكم جميعا.